Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Podcast Salt. ببداية العام الحالي، قدرت ولأول مرة أشوف نهر اليرموك بوضوح خلال زيارة للحمة الأردنية، بعد مشاوير وتجوال متكرر على أماكن مطلة عليه فقط في سحم الكفارات وأم قيس، والمشي بأراضي على امتداد ضفافه في ملكة والعدسية. لمدة دقائق معدودة وقفت على جانب الطريق واسترقت ثواني تأملية للمشهد أمامي، وأخيراً مياه النهر على بعد نصف كيلو متر بدون أي حاجب، وأمامي مباشرة الأراضي المحتلة. على يميني وخلفي أراضي الحم الممتدة والمتصلة بصرياً بالجولان المحتل والحم السورية، أرض واحدة وامتداد واحد وكأنها بلا فاصل. مشهد بتركك مضطرب تماماً وبتتساءل كيف جغرافيا بهذا الاتساق ممزقة وبشكل مشوه لكيانات سياسية منفصلة، والنهر ماشي لكن كأنه منزوع من ضفافه. أنا روان، بهذا الموسم من بودكاست خرائط اللامكان بنزور أماكن متنوعة لنكتشف علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا وكيف بتأثر على حياتنا اليومية وهويتنا كأفراد. على حلقتين هاي الأولى منهم رح نروح لحوض اليرموك يلي بتقع أراضيه في الأردن وسوريا والجولان المحتل. رح نحكي فيهم عن كيف تحول نهر اليرموك من نقطة التقاء ووصل في المنطقة لفاصل وحاجز بين كيانات سياسية حديثة أوجدها المستعمر خدمة لأهدافه، وعن علاقة أهالي الحوض بالنهر نفسه وكيف انتزعوا من محيطهم وانتزع المحيط منهم. نسمع شهادات مجموعة من أهل المنطقة من ذاكرتهم أو ذاكرة عائلاتهم. جزء كبير من هاي الحلقة هو إعادة إنتاج صوتية لدراسة الباحث فادي مسامرة تاريخ حياة نهر في القرن العشرين، نهر اليرموك من جسد حدودي إلى قرار سياسي، واللي صدرت كجزء من مشروع مستقبل اليرموك بالتعاون مع جامعة إيست أنجليا ومركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا. تتقصى الدراسة تغير علاقة المجتمعات المحلية بالنهر من عصر الاستعمار، وبتناقش العلاقة الهجينة اللي بتربط سكان المنطقة بالنهر حالياً.
المنطقة الآن، هذا المشهد اللي نجلس أمامه، هو الآن منطقة جغرافية تطل على هضبة الجولان والآن محتلة، وتطل على نهر اليرموك، ونطل على منطقة صمخ ومنطقة طبرية اللي كان تبادل تجاري بين أجدادنا وآبائنا إلى هذه المنطقة بدون أي قيود أو أي حواجز أمنية. كانت هذه المنطقة هي مركز للتجارة.
بوصف سمير عديلات أحد سكان المنطقة المشهد أمامنا واللي بيظهر فيه جزء من أراضي حوض اليرموك اللي بتقع اليوم ضمن ثلاث كيانات سياسية، معظمها في سوريا وثلثها في الأردن، وأقل من 2% منها تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. أما نهر اليرموك، الجسم المائي السطحي الأبرز في الحوض، بقع الجزء الأكبر منه في الأراضي السورية، والجزء المتبقي بشكل جسد حدودي بفصل الأردن عن سوريا وبفصل الأردن عن الجولان السوري المحتل. على خلاف شكل النهر الحالي كحد، في السابق مثل مكان للالتقاء ونقطة وصل بين المناطق المحيطة، بيقطعوه مشياً مع دوابهم أو على الخيل أو بالشختورة مثلاً.
ما كان في أي حاجز إنه جواز سفرك أو إشي يربطهم بهذه الحدود، كانوا يروحوا على بعض. وفي أماكن كانت فيها اللي نقاط يمروا منها، يعني تكون المياه فيها مش بشكل مرتفع اللي هو النهر. وفي كانت منطقة ثانية اللي فيها شختورة اللي بنقول لها قارب حاليا صغير، وكانوا يأخذوا قرش أجرة على كل راكب يركب في هذا القارب حتى يقطع إلى الجهة الثانية من المياه ويكون بأمان ويرجع كمان اللي بده يرجع بالقارب.
وحتى بداية القرن العشرين اعتاد أهالي المنطقة على التنقل الحر فيها، وتمتعوا بحرية أكبر في اختيار مواقع استقرارهم، مثل ما بيحكي لنا حسين الخزعلة من سحم الكفارات.
كان ما في حد بينهم، ما في منع بينهم يتناقلوا بين جهة وأخرى طلبا عن الغذاء والماء إلهم وممتلكاتهم من الثروة الحيوانية. فهذا الاعتماد الرئيسي اللي كانوا فيه والحياة اللي عاشوها طبعا بطرقهم البدائية البسيطة.
منطقة الجولان مثلا المليئة بمصادر المياه واللي تربتها مميزة من حيث الخصوبة، كانت ملجأ لأهالي كامل حوض اليرموك في سنوات القحط، يقيموا فيها عدة أشهر للرعي أو للزراعة.
لما كانوا على النهر يعيشوا مزارعين من عندنا ومزارعين من الجانب السوري، لما يصير جفاف مثلا منطقتنا أو ما عنده مساحة أرض تكفيه يزرع بالجانب السوري، يعني يقطع النهر ويزرع.
أما نوى وطبرية فكانت مراكز التجمع فيها مقصد لأهالي حوض اليرموك ليسوقوا بضائعهم ويبيعوا فائض إنتاجهم وشراء ما ينقصهم وغير المتوفر حولهم. والد سمير بالإضافة لعمله كمزارع كان يتاجر بالفحم ويتنقل بين ضفتي النهر ليبيع إنتاجه.
يعني والدي كان يأخذ فحم لطبرية ولصمخ، كان في سوق موجود للفحم والتجار يستنوا من أخواننا اللي بالضفة الغربية يجوا يشتروا الفحم منه، محمل معاه 4-5 دواب محمل بالفحم. كنا نعمل الفحم هون بالأردن من الأشجار، كانوا يقطعوا من الأشجار اللي هي الأشجار الحرجية، يقطعوا يعملوا مفحم عنده كان بالبيت. كان يطلع مشي بالبهائم، وكان هو جاي يجيب معاه حتى الحديد، كان عندنا يعني شبه مفقود مش موجود، كان يجيب معاه حتى الحديد بالبهائم يحملوا على البهائم ويسحبوا سحب.
حتى نهاية القرن 19 كانت المنطقة بتعتمد بشكل أساسي على الاستغلال المباشر للأرض، والعيلة هي الوحدة الاقتصادية المنتجة والمستهلكة.
النظام القديم كانوا عائلتنا طبعاً كله اعتماده على الزراعة، أو أهل المنطقة اعتمادهم زراعة وتربية الحيوان، كانت معظم الأردن هيك، يعني أنه اعتمادهم على طاقتهم الإنتاجية الذاتية، مصادر رزقهم زراعتهم وحيواناتهم أو الثروة الحيوانية، يعني كامل إنتاجهم من مواقعهم، لأن كل واحد المساحات كانت الموروثة مساحات محددة بالعائلة.
قامت الزراعة في المنطقة بشكل أساسي على مياه الأمطار، والزراعة المروية محدودة جداً حتى على ضفاف النهر.
كان لما يزرعوا على ضفاف النهر يعتمدوا أيضاً على مياه الأمطار، لأنه ما كانت في طرق عندهم إلا طرق الري البسيطة القديمة عن طريق القنوات، جر جزء من النهر أو جزء من المياه أو من الينابيع المجاورة حتى يروي جزء بسيط، لأنه ما كان يعتمد كثير على الزراعة المروية في ذلك العهد. عائلتي إلها قطع أرض تملك أراضي في المنطقة في سحم الكفارات، يعتمدوا على الزراعة والتربية الحيوانية إلهم اللي هو مصدر رزقهم الرئيسي، كان يعني ما إلهم أي دخل إلا عن طريق الإنتاج من الزراعة والثروة الحيوانية.
ولمئات السنين اعتمدت المجتمعات في منطقة حوض اليرموك على هذا النمط من الإنتاج، واللي بتشارك فيه كامل العائلة. طالب الروسان أحد الشاهدين شخصياً على جانب من تاريخ حوض اليرموك بيحكي لنا أكثر.
الشغل على مدار السنة، ما حد يقعد، لا المرأة ولا البنت ولا الزلمة ولا كل، حتى احنا كنا نقرأ، يعني ما في تقرأ الصبح الساعة 3، بعد 3 تروح يا تجيب البقرات إذا هناك أو العمالات أو تحش أو شيء، يعني شغالين على 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 طول، ما في غير يوم كنت دينا تصير تشتي قوي تاني تريح، ولا ما فيش عادي بضل شغال على طول يعني بالصيف والشتاء.
التنقل الحر بالمنطقة ساعد أهلها على الوصول لأبعد من المناطق المجاورة والأهداف بعيدة شوي عن الزراعة والرعي.
هاي المنطقة طبعاً هاي عشق آباء وأجداد، كانوا يحكوا لنا فيها عن بطولاتهم لما كانوا ينزلوا ويدخلوا يقطعوا النهر ومروا على طبرية ويدخلوا حتى يصلوا ميناء حيفا اللي كان مصدر العمل إلهم في مواسم السنة. فكانوا يقطعوا كعمالة، يقطعوا من هون، يقطعوا النهر مرورة الطبرية إلى ميناء حيفا حتى يشتغلوا على الميناء، لأنه كان مصدر عمل أو موقع عمل رئيسي يقدروا يحصلوا فيه على العملة، لأنه كانت العملة صعبة بأيامهم، إنتاجهم كله من أجل بس قوتهم. فلما بده فلوس لازم يروح يعمل في المواقع هاي.
أهمية نهر اليرموك ما بتتوقف على كونه مصدر مائي بس، فالنهر بترتبط أهميته بأهمية حوض اليرموك كنقطة وصل. بيشير مسامري في دراسته إلى أنه الأهمية الجغرافية للمنطقة أثرت على تاريخها بشكل عام وعلى نهر اليرموك بشكل خاص. فكانت الإمبراطوريات الكبيرة بتدرك مركزية المنطقة في مد حكمها وسيطرتها. فبالنسبة للدولة العثمانية اللي كانت بتحاول تعيد تثبيت حكمها في بلاد الشام والجزيرة العربية وبتسعى للربط بين مناطقها، برز حوض اليرموك والنهر كجزء مهم من السكة الحديدية، فالطريق لموانئ البحر الأبيض المتوسط بتمر من فوقه، خصوصاً ميناء حيفا اللي يعتبر مركزي لكامل المنطقة. ولليوم بنقدر نشوف بقايا الجسور العثمانية عليه ومحطات خط درعا، سمخ، حيفا قائمة على ضفافه. حوض اليرموك بما فيه النهر ما كان محط اهتمام الدولة العثمانية بس، فخضعت المنطقة لاكتشافات المستشرقين ودراستهم لتشكيل صورة واضحة عن مدى موائمتها لتكون موطن مستقبلي لليهود، وهو المشروع الاستعماري الاستيطاني اللي كان يخطط له من القرن التاسع عشر. بداية القرن العشرين كانت مليانة مقدمات أعادت تشكيل المنطقة عبر التدخل الاستعماري، ومع بداية الحرب العالمية الأولى بدأت دول الحلفاء بإعادة تقسيم مناطق الدولة العثمانية فيما بينها. في أراضينا مثلت اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 المرحلة الأولى لسلسلة من المفاوضات والاتفاقيات لتقسيم مناطق بلاد الشام وما بين النهرين بين بريطانيا وفرنسا، وترسيم الحدود بين كيانات وليدة يلي أخذ تقسيمها شكله الأقرب لما هو عليه الآن عام 1931. وبكل هاي المفاوضات كانت الاختلافات بتتمحور حول أراضي حوض اليرموك ومصادر المياه بالمنطقة. فالمي هون مثل ما بوصف مسامري في الدراسة هي موقع صراع وموضوع للهيمنة والسيطرة. الاتفاق على اقتسام المنطقة ما أخذ بعين الاعتبار التكامل يلي فيها ولا العلاقات التاريخية بين المجتمعات اللي سكنتها ولا مصالحهم بطبيعة الحال.
كان أيامها الجيش الإنجليزي، يعني أنه كاستعمار بريطاني بهذاك الوقت، يعني كتفتيشات مثلاً حسب ما كان يحكي لنا أبوي، تفتيشات روتينية أنه مثلاً المزارعين أو الناس اللي على الساكنين على النهر بده يروح مثلاً يشتري، إذا بده تاجر كتجارة يجيب قماش مثلاً، بدهم مش دخلوا الناس مثلاً على المنطقة الغربية مثلاً كتجار أو إشي، يغلبوهم مثلاً بيت الليلة هون أو لبكرة أو دوركم مثلاً بعد أسبوع على سبيل المثال. يعني هاي من بعض الضغوطات، وأحياناً ممكن كان ما يدخلوش ناس مثلاً لفترة معينة.
وإطلاق مسمى النهر على نهر اليرموك بدأ في هاي الفترة، يعني ببداية العشرينات، إنما قبل هيك ما كان ينظر إله إلا كأحد أكبر روافد نهر الأردن. وبنلاحظ إنه التسمية المحلية لليرموك بالشريعة هي ذاتها تطلق على نهر الأردن. بالرغم من فرض الاستعمار واقع جديد في المنطقة وتقسيم حوض اليرموك اللي كان على اتصال دائم تاريخياً لكيانات تحت مسمى دول، إلا إنه الحدود وقتها ما كانت مترسخة، وحركة السكان في الكيانات الجديدة لسه ما تم تقييدها، وتطلب الأمر عدة عقود لحتى يصير الفصل واقع وينعكس على وعي السكان وتعريفهم لأنفسهم عبر التقسيمات الجديدة. فمثلاً بيحكي لنا طالب عن يوم انتقال والدته من قرية دبوسيا بالجولان السوري لأم قيس بالأردن بعد زواجها من والده في نهاية الثلاثينات.
لما جابوها على الفرس، جابوها إهلها لعند الحدود لعند فوق الحمام منطقة اسمها شق البارد. يعني هم راحوا ثلاث أربعة خيالي اللي جابوها من عند عمها هناك عند الحمي عند منطقة شق البارد. هناك هاجوا أخذوها عاد مين؟ راحوا كثير من البلد بأكثر من 40-50 خيال قبل كانوا يروحوا على هناك مشان يجيبوا العروس من هناك وجابوها على فرس.
وبيكمل كيف كانت طبرية مقصد العائلة للعلاج.
إحنا كان علاقتنا هنا منطقة تون كانت فلسطين. يعني كان يروح على صمخ طبرية أكثر شيء. يعني بده واحد يمرض يروح على الطبرية، إذا كان مرض أقوى يروح على القدس. يعني لأنه كان في أطباء هناك. أما كان كل العلاجات والهذا كله بالطبرية.
وحتى منتصف الأربعينات ما شكل نهر اليرموك حاجز أو مانع أمام تواصل سكان المنطقة رغم محاولات الاستعمار.
الحدود اللي كان موجودة عندنا هنا على النهر اللي كان يقطع نهر اليرموك على فلسطين اللي هو كان اسمه مخضة، موجودة المخضة بتكون يعني مية ضحلة، مسافة كبيرة وضحلة، بالشتوية ما بتقدر تمر بكون هناك، أما بالصيف تكون تقدر تمشي بكل سهولة، يعني خصوصا إذا كان يعني راكب على دابة شي بتقطعها هناك. على توريا نفس الشيء، في مخضة هناك نفس التراب كان يقطع منها على يطلعوا للجولان. بالأخير صارت على الحمى هون عند الحمى السورية، لما صارت عند المحطة القطار وعلى الجولان هناك في ركبوا حطوا قارب، كنا نقطع بالركب القارب ونقطع على الحمى السورية.
عام 1946 وضعت مجموعة بالماخ الصهيونية خطة لتفجير الجسور يلي بتربط فلسطين بكامل المناطق يلي حولها. وبليلة الجسور، الاسم يلي أطلق على ليلة تنفيذ الخطة، كان حوض اليرموك أحد أهم المناطق يلي تم تفجير عدة جسور فيها. هذا العمل العدائي اللي قام على تدمير الوحدة والتكامل بمهد لسلسلة من الاعتداءات، وبعلن إنه الكيان القادم رح يقتطع مساحة جغرافية كاملة من محيطها وامتدادها الطبيعي.
قصف هذا الجسور اللي موجودة على مشاهدتنا ما يعرف بعدة جسور، ومنها جسر بنات يعقوب يسمى، وهذا الجسور قطعت بعد الاحتلال، كانت يعني نقاط مرور قطعتها بعد الحروب، وكانت من يرتبط بلبنان وبسوريا من القنيطرة كان يطلع هذا الخط الحجازي وكان يصل حيفا، توقف التجارة والبضاعة بهذا القطار.
شكلت مرحلة جديدة من التغيرات اللي أصابت حوض اليرموك مع احتلال فلسطين عام 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل وانتزاع جزء من المنطقة عن محيطها، وبروز دول ناشئة على امتداد ضفاف نهر اليرموك يلي ساهمت في الفصل بين المجتمعات اللي كانت دائمة الاتصال تاريخياً. ونتج عن الواقع الجديد إنه ضفتي نهر اليرموك صاروا مختلفتين لدرجة إنه من الصعب اعتبارهم ضفتين لنفس النهر، النهر يلي صار إحدى نقاط المواجهة ما بين العرب والاحتلال الإسرائيلي.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
An important message from Blue Ridge Hospice. There may be several hospices now claiming to serve the area, but Blue Ridge Hospice is the only local hospice that has been serving here for 40-plus years, operates the only hospice inpatient care center, conducts the only community-wide grief and bereavement programs, offers a nationally recognized music therapy program in conjunction with Shenandoah University, outscores every other Virginia hospice in Medicare's quality scores, and so much more. Blue Ridge Hospice, the first, the best. Find out more at blueridgehospice.com.
بيوضح لنا سمير كيف تأثرت تجارة والده بعد النكبة، خاصة مع عدم قدرته على الوصول لطبرية.
بعد ما اعتلت بالثمانية وأربعين ما قدروا يروحوا لهذيك المنطقة، ظلوا يروحوا على الحمى السورية اللي هي الآن إحنا قاعدين على ضفاف هذه المنطقة. كانوا يروحوا على الحمى السورية يأخذ الشغلات اللي هي كانوا يصنعوها من هنا، يروح يجيب العنب من سوف ومن جرش، يبيع العنب، اللي ينزل العنب معاه، ينزل شغلات بسيطة يعني من منتجات تون محلية، سواء عسل أو السمن البلدي، يحطوا برتبانات ويروح يبيعوا بالحمى السورية لأخواننا اللي كانوا يجوا من الضفة الغربية اللي كانوا يتواصل معهم.
وعلى ذكر الحمى السورية، إحدى المنافذ القليلة اللي ظلت لتجارة والد سمير، بيستذكر تجربة خاضها لمرة واحدة بعبور النهر والنزول مع والده عليها قبل احتلالها بنكسة عام 1967.
كان يوجد باص واحد ينزل إلى منطقة الحمى يوميا رحلة واحدة من إربد وحتى يمر، كان على كل خط بني كنانة واتجاه الحمى. بعد ما وصلنا أجا في كان هناك بأخذ ضريبة قرشين ونص، بدفع القرشين ونص اللي هي ضريبة الدخول هاي. في كان جابي لهاي الغاية، ركبنا فيه بالشختورة بالمجاذيف، حركوا حتى قد كانت المياه منسوبة أعلى بكثير من الآن، منسوب المياه كان مرتفع وكان ضفاف النهر منطقة يعني بتحسي كأنك قاطع نهر بمجرى مي بشكل ضخم شوية، كان تدفق المية. فقطعنا للجهة الثانية، دخلنا الحمامات وشفنا أنه المياه سخنة كانت، وكنت حتى من ضمن الحمامات أذكرها لليوم، ما يسمى بحمام البلسم والريح وحمام الجرب، هذا لغاية العلاجات للأمراض الجلدية.
وبحكي لنا عن أهم ملاحظاته الشخصية بالمناطق القريبة من حمامات الحمى.
لكن في مناطق خصبة جدا مقريبة من هذه الأراضي كانوا يرعوا فيها الرعاة هناك، ووجود المية على النهر اللي ما تعرف بالشريعة بنهر اليرموك، كانوا يجوا وعسكروا هناك بخيمهم وينقلوا ماشيتهم ومواشيهم ويجوا بواسطة البهام ينصبوا اللي هم بنقول له ما يعرف بالخيام وما يعرف بالبيت الشعر كان، وكان حتى يجوا وعسكروا وشيخهم معاهم يجي شيخ العشيرة وعزب معاهم.
بداية وانطلاقة الناقل الأساسي الذي تم وصله من بحيرة طبرية وإدخاله إلى قاع البحر كي يستقبل المياه من البحر لجميع جوانبه.
خلال الخمسينات نفذ الاحتلال الإسرائيلي ما أسماه مشروع الناقل الوطني للمياه لإيصال مياه بحيرة طبرية ونهر الأردن لصحراء النقب، وهون بدأت المياه تظهر كموضوع أساسي للصراع.
قرار تدشين الناقل القومي تم اتخاذه عام 1956 من قبل الحكومة الإسرائيلية برئاسة ديفيد بن غوريون.
مع بدء إقامة الاحتلال لمشاريعه المائية بالمنطقة وسيطرته شبه الكلية على نهر الأردن، تم الرد على مشاريعه عبر إقامة مشاريع على نهر اليرموك. فأنشأت الأردن قناة مائية لفرض سيطرة أكبر على نهر اليرموك ومنع مياهه من الاستمرار في جريانها لمصبها في نهر الأردن، ونال الموضوع حيز من الاهتمام العربي.
اتجهت أنظار العالم كله هذا الأسبوع إلى القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة، التي خفقت أرجاؤها بالأمل في تحقيق موقف عربي موحد يصد عدوان الغاصبين ويعيد للعرب مكانتهم كقوة لها وزنها في الدفاع عن الحق ورد العدوان.
بمؤتمر القمة العربية الأولى عام 1964 كانت مياه نهر اليرموك أبرز المواضيع على جدول الأعمال.
ثم تلا الأمين العام للجامعة العربية البيان المشترك الذي نص على اتخاذ القرارات العملية اللازمة لاتقاء الخطر الصهيوني الماثل. وهكذا انتهى هذا الاجتماع التاريخي بلقاء القلوب على عهد المحبة والتضامن والعمل من أجل خير الأمة العربية ومن أجل فلسطين الغالية.
اتفقت بعدها مجموعة من الدول العربية بالرد عبر إنشاء سد بيقوم بمنع وصول مياه نهر اليرموك لنهر الأردن، لمنع استفادة الاحتلال الإسرائيلي من مياهه وحصرها بالأردن وسوريا. وتقرر موقع بناء السد بين الجزء المحاذي لقرى عقربة وسحم والمخيب الفوقة من الجانب الأردني وما يقابلها من أراضي الجولان السوري. فاستملكت الحكومة الأردنية آلاف الدنومات من سكان المنطقة مقابل تعويضات رمزية.
كامل الأرض اللي كانت لأهالي سحم اللي موجودة على ضفاف النهر الملامس للنهر مباشرة تم استملاك لأبعاد إنشاء السد. فالسد له حدود آمنة وحدود اللي بنسميه إحنا جسم السد، فكانوا استملكوا القطاع. هناك بعض المالكين لم يبقى له ولا جزء من هذا وتم استملاكه في وهناك اللي مساحته كبيرة كان معظم الجزء تم استملاكه وبقي جزء بسيط وفي منطقة وعرة.
وتم تسويق مشروع بناء سد خالد بن الوليد بأنه رح يعزز الوحدة العربية ويوفر المي ويرد على الإجراءات الإسرائيلية بتحويل مياه نهر الأردن لأراضيها.
كان يقول لك إنه يعني إحنا بدنا نعمل يعني نكمل الغور، مش كان الغور في مروي، ولا نكمل بني كنانة كلها وقزم حتى من مناطق سهل حوران كلها تكون مروية.
بوضح مسامرة إنه ما تم إشراك الأهالي باتخاذ القرار ولا بتحديد الموقع المناسب لبناء السد، وإذا بيشوفوا أصلاً إنه مشروع مناسب أو لا. فإذا كانت المشاريع الاستعمارية بتقسم أراضيهم وبتسلبهم امتدادهم الطبيعي، فالمشاريع القومية سلبتهم أراضيهم لإقامة مشاريع ضخمة مش بالضرورة يكون أثرها إيجابي عليهم. المشروع عموماً توقف بعد مدة قصيرة، فبحزيران عام 1967 قامت إسرائيل باحتلال أراضي جديدة ومن ضمنها الجولان السوري. مع النكسة تم تحويل نهر اليرموك لحاجز حدودي، ومع احتلال الجولان تم استئصال الضفة الأخرى للنهر بشكل كلي. وعلى إثرها صار في تغيرات كبيرة على التركيب الاجتماعي في حوض اليرموك، نتيجة لنزوح الناس عن قراهم وفقدان السكان لملكياتهم الزراعية لبناء سد خالد بن الوليد يلي أدى لفقدانهم مصدر دخلهم، وحولهم من أصحاب عمل مكتفين لعمال وباحثين عن عمل.
والله احنا بعد 67 يعني صارت منطقة تحت الرقابة، يعني بتجيك جيش إسرائيلي ودورياتهم رايح جاي ولهم طريق أمني مع الحدود ومع امتداد النهر، يعني هذا الطريق انه عليها دوريات وعليها رقابة، حطوا شيك أمني بواسطة الكهرباء او الإنارة عندهم طريقتهم، لأنه كمان فيه مراقبة من اخواننا وجيشنا الأردني بالمنطقة الشرقية كمان، حتى يعني ما يصير انه اصطدام يعني او انه يعرض حياته لخطر او يقتل هذا المواطن او المزارعين او ضيوف المزارع اللي جايين عنده.
وهذه المنطقة المقابلة جدا والبيارات المقابلة الآن تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مزارع الكيان الصهيوني اللي هي مقابلة، هيها مقابلة عندنا في شيك في الشارع أسفل، هي الحد بيننا وبين هذه المنطقة بس مجرى النهر، ما غرب النهر هي في منطقة الجولان المحتل، وما شرق النهر هي المناطق اللي هي أردنية لا وتابعة إلى قرية سحم الكفرات. كانت الأهالي المنطقة هاي تزرع المنطقة، ولا يوجد حدود بين سوريا والأردن، حتى كانت مشتركة زراعات فيها، تجد الأخ في سوريا والأخ الآخر في الأردن، هذا بيحمل الجنسية السورية وهو بيحمل الجنسية الأردنية. ليش طبعا هذا الحكي؟ لأنه كانت وحدة، ما كان في تقسيم بهذا الشكل، إلا أنه بعد عمليات التقسيم الأخرى تم وضع حدود.
بعد عام 1967 وحتى نهاية الثمانينات كانت العلاقة بين سكان المنطقة ونهر اليرموك مجمدة، لا يمكن تجاوز عبوره كونه أصبح حد سياسي بيفصل بين كيانات سياسية، والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي عمق من الفصل بين ضفاف النهر ليصير يخدم كحد بين الدول، وشوي شوي فقد طبيعته كمكان للالتقاء أو لممارسة الحياة الطبيعية.
كان يقطع يروح يعني يروح على سوريا بكل سهولة، ما بقدر تطلع على بعض مرة توقف على النهر إذا في كانت الأمور يعني في توتر، ما تقدر توقف على النهر أصلاً. قبل كانت يعني الحرية تروح على فلسطين، تروح على سوريا بكل أريحية، يروح على جنوب لبنان منه من فلسطين نفس السر، يعني كانت في الحدود ما لها وجود تقريبا، حتى لو من صارت في البداية بالأربعينات والخمسينات كانت فيها حرية يعني تروح، يعني إذا في أنت يعني معك جواز سفر على المخابات أو لما الشرطة معك بين شو جواز هويتك يظل يتركوك ما يحكوا معك. يعني هسه ما فيها، هسه بتعرف الحدود مراقبة بالكاميرات والأسلاك الشائكة والكل شيء، طير كل شيء هسه بالحياة.
بالرغم من أنه نهر اليرموك بهاي المرحلة كان نقطة معسكرة ونقطة مواجهة، إلا أنه الوصول إليه ظل ممكن بالنسبة لأهل المنطقة، فسكان القرى يلي أراضيها على نهر اليرموك ظلوا يرعوا قربه ويسبحوا ويصيدوا سمك حتى لو مش بنفس الطريقة اللي كانت متاحة قبل. الأنشطة ذاتها منعوا من ممارستها وحرموا من العلاقة اللي بتربطهم بالنهر في نهاية الثمانينات.
كانوا أبانا وأجدادنا يحكوا عن بطولات إنه نقطع النهر والرعاة الطبرية ونشتغل بحيفة. إحنا صارت بطولاتنا إنه وصلنا النهر، يعني شوفي قديش الحجب بالموضوع، إنه وصلنا النهر، شفنا الشريعة، سبحنا بالشريعة، كأنه عامل البطولة صارت إنه أصل النهر. فمن هون يخوف إنه يصير أجيال اللي بعدينا يقولوا طلينا عن النهر من مسافة أخرى، أو ابتعدنا عن النهر، أو بيحكوا إنه كان هناك نهر.
في الحلقة القادمة رح نحكي عن ما يعنيه أن تكون صاحب أرض على ضفة نهر اليرموك في الأردن من الثمانينات لليوم الحاضر، وعن كيف كانت تبعات حالة السلم أشد وأصعب على الناس من حالة الحرب. كنت معكم من الإعداد والتقديم روان نخلة، ومن التحرير عمر فارس، ومن الهندسة الصوتية يزن قواس. أنجزت هاي الحلقة بالتعاون مع مشروع مستقبل اليرموك، وهو برنامج مدعوم من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة إيست إنجليا، والدراسة اللي استندنا عليها في كتابة الحلقة من إعداد الباحث فادي مسامرة وإشراف منى الدجاني ومساهمة رمزي حداد. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.